بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بسم الله ابدأ يا أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. من سمع شيئا زاد في نسخة فلم يفهمه في رواية أبي ذر. من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر قال: حدثني بن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. باب من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه. سمع شيئا من العلم فلم يفهمه، لم يفهمه، وكذلك من باب أولى إذا لم يسمعه، إذا لم يسمعه كأن يقول العالم أو المعلم أو المحدث شيئا لا يبلغ سمع السامع لضعف الصوت أو لبعد السامع أو لعذر، فيطلب أن يسمع ذلك الذي فاته، فيطلب من المعلم أن يعيد. وهذا الباب في من سمع الشيء لكنه لم يفهمه، إما أنه لم يفهمه تماما كأن تكون لفظة غريبة لا يدري ما معناها فسأل عن معناها، وإما أنه فهم اللفظ ولكن بقي عليه إشكال في المعنى، أهو على العموم أم يخصص بشيء، أهو على الإطلاق أم يقيد بشيء، وإما أنه سمع شيئا فتعارض مع شيء آخر معلوم عنده من ذي قبل، كما في هذا الحديث لما حدثها في ظنها أن هذا الذي حدثها به تعارض مع معلومة سابقة مأخوذة من آية، فسألت فبين لها النبي عليه الصلاة والسلام ما أراد بقوله. باب من سمع شيئا فراجع. من يراجع؟ يراجع المعلم، ويمكن أن يراجع من يعلم ذلك أو يفهمه من المتعلمين، هذا يصلح وهذا يصلح. في حديث الأئمة من قريش أو لا تقوم الساعة حتى يكون 12 خليفة، في مسلم قال راوي الحديث فأسر كلمة لم أسمعها، فسألت من بجواري أو سأل أباه كما في بعض الروايات، فقال كلهم من قريش. هذا شيء لم يسمعه بسبب خفت الصوت، فسأل من بجواره يستفهمه. فإذا قلت إذا كانوا بحلقة العلم كيف يصنع؟ إذا كانوا بحلقة العلم كيف يصنع؟ إن تحدث مع من بجواره ربما شغل أخاه وشغل عن فائدة تتلوها، وربما ظن أنهما يسيئان الأدب في حلقة شيخهما، فهل يؤخر السؤال إلى آخر الدرس أم ماذا؟ فالجواب إن أمكنه ذلك أن يؤشر على الفائدة ويسأل عنها بعد الدرس فجيد، لئلا يشغل المعلم ولا يشغل زميله الذي بجواره. وقد مر بنا حديث بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى: من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. ما يدل على هذا القول أنه يؤخر إلى آخر الدرس وآخر الجلسة. وإن سأله دون أن يكون هناك كبير إشغال له كلمة ورد غطاها كما يقول الناس فلا بأس بذلك، أن يسأل من بجواره ماذا قال، ما هذا الذي قاله، آخر الحديث ما هو. لكن بعض الناس يكون بطيئا في الكتابة أو بطيئا في الفهم فيظل طيلة الدرس وهو يسأل من بجواره ماذا قال، ماذا كتبت، ماذا ذكر، ربما يضيق الذي بجواره، مثل هذا يترك فراغا لما فاته ويتداركه بعد الدرس. من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يعرفه، راجع من عنده المعلومة من معلم أو زميل حتى يعرفه، وهذا فيه فائدة مهمة لطالب العلم، وهي انتبه لها تنفعك، أنك لا تدخل إلى ذهنك إلا فائدة قد استوعبتها، لا تدخل إلى ذهنك وتعقد عليها في قلبك وتحبسها في فكرك إلا فائدة استوعبتها استيعابا صحيحا، لأن أكثر الشك في العلم ينشأ عن عدم التصور التام للمسائل، ما يتصورها تصورا تاما فيخلط وتلتبس عليه الأمور وتتشابه عليه المسائل ويقع في أغلاط ربما لا يقع فيها المبتدئ بسبب أنه أدخل المعلومات غير صحيحة ولا مصورة في ذهنه تصورا صحيحا. فمن أهم ما يكون لطالب العلم أن يتصور المسألة تصورا صحيحا وأن يدخلها في ذهنه وقلبه وفكره على هذا التصور الصحيح، إن كان كذلك تستطيع أن تبني عليه وتستطيع أن تربطه بشيء آخر سبق أو يأتي. أما إذا دخلت المسألة بالشك أو لم تدخل، رجل خارج الفكر ورجل في الفكر، ما دخلت، لم تدخل دخولا تاما ولم تعدم انعداما تاما، عندك بصيص علم فيها دون تثبت، هذه قد تشوش عليك. فقوله فراجع حتى يعرفه يدل على هذا المعرفة والتصور الصحيح. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم، ما عندك يا أبا أحمد؟ قال أخبرنا نافع بن عمر، سعيد بن أبي مريم المصري من أئمة مصر، قال الذهبي رحمه الله تعالى: هو الحافظ العلامة الفقيه محدث الديار المصرية أبو محمد سعيد بن الحكم ابن محمد ابن سالم الجمحي مولاهم. فنافع بن عمر في هذا الحديث هو الجمحي، نافع بن عمر هو الجمحي. قال أبو داود ابن أبي مريم: عندي حجة. وقال أبو حاتم وغيره: ثقة. قلت: كان من أئمة الحديث. قال العجلي: ثقة، كان له دهليز طويل، دهليز معناه ممر طويل، وكان يأتيه الرجل فيقف فيسلم عليه فيرد عليه، الرجل يسلم على سعيد بن محمد بن أبي مريم يرد عليه فيقول: لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك. فأقول: ما هذا؟ العجلي يقول، فيقول سعيد بن أبي مريم: قدري، قدري أي هذا مبتدع قدري، يأتي يسلم على هذا الإمام السني فيقول: لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك. اليوم يقولون هذا ما عنده حكمة ولا عنده أخلاق ولا عنده، أين الدين؟ نزلون آيات الرفق كلها عليه، أنه ما عمل بشيء من ذلك، يتركون آيات الجرح والشد على أهل الباطل ويلتفتون إلى آيات الرفق بالمؤمنين الصالحين، فينزلونها على سعيد بن أبي مريم في كلامه في هذا القدري. قدري ينفي القدر، مبتدع. قال: ويأتي آخر فيقول له مثل ذلك، يأتي آخر يقول له السلام عليك، يقول له لا سلم الله عليك ولا حفظك وفعل بك، فأقول ما هذا؟ فيقول جهمي خبيث. ويأتي آخر يرد عليه بنفس الرد فيقول رافضي، فيقول رافضي. هو في مصر، ومصر من زمن بعيد إلى اليوم كغيرها من البلاد، إلا أنها أزيد من غيرها، زادت على غيرها وربت على غيرها، أنها فيها من كل صنف، فيها من كل صنف، والخيرون قليلين قليلون، وأهل الشر كثيرون، عد أصناف أهل الشر، ما تجد بدعة ولا فرقة ضالة ولا ديانة منحرفة إلا ووجدت لها في مصر موطئا. وأما حديث أن الشيطان باض فيها وفرخ أو ما يذكرونه من بعض الأقوال في هذا لم يثبت، لكن الواقع اليوم أن مصر تحمل كثيرا من هذه الأهواء المضلة، فيهم صالحون، فيهم خيرون، وفيهم أضعاف 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 أولئك من أهل الأهواء والبدع والضلالات والانحرافات العقدية الكثيرة والكبيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وكان عاقلا، لم أرى بمصر أعقل منه. ومن عبد الله ابن عبد الحكم، انظر ماذا قال صاحب الحاشية، صاحب الحاشية ماذا قال: على ما أكملت لكم حديثي، وإذا بصاحب الحاشية واحد من هؤلاء يقول: الحاشية من توقيع شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي، يقول: وليس ذا من أدب الإسلام، فإن الله تعالى يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. طيب، هذا رافضي، وذاك جهمي خبيث يقول القرآن مخلوق وينفي صفات الله، وذاك قدري إن كان من الغلاة فيقول إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه، وإن كان من المعتزلة فيقول إن العبد يخلق فعل نفسه والله ليس خالقا لأفعال العباد. كيف تغضب على هؤلاء أن سعيدا لم يسلم لم يرد عليهم السلام؟ هذا من عدم التوفيق. وصار العمل بهدي السلف في كثير من المسائل نوعا من الغربة التي تزداد على أهل السنة، ولا إفراط ولا تفريط، فمن كان ينفع في حقه الهجر يهجر لله سبحانه وتعالى. ولما هجر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أصحابه 50 ليلة كانوا يأتون فيسلمون عليه فلا يرد عليهم. قال فلا أدري هل حرك شفتيه بالرد علي رد السلام علي. ويدخل على أبي قتادة وهو ابن عمه وأحب الناس إليه كعب بن مالك فيقول يسلم عليه فلا يرد يسلم عليه فلا يرد. في الثالثة قال له أتعلمني أحب الله ورسوله أحب الله ورسوله. قال الله ورسوله أعلم. فانفجر باكيا وتسلق الحائط وخرج. هذه الآن شدة؟ هل هذه شدة عليها دليل أو شدة بغير دليل؟ هذا هجر بأمر نبوي، هجر بتوقيع نبوي، النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرهم بذلك. هجر 3 من أصحابه 50 ليلة. ما صنع فيهم الهجر؟ تابوا توبة نصوحا صادقة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لجأوا إلى الله وتابوا توبة صادقة، تاب الله عليهم، نفع فيهم الهجر. بعض الناس لا يزيده الهجر إلا بعدا. قال وبعض الناس قد يهجره بعض الصالحين أو بعض إخوانه ليعرف خطأه ويقف عند خطأه ويرجع ويكون مع إخوانه، ما ينفع فيه هذا، ما يعرف، يظن أن هذا إنما هو لأجل الإقصاء والظلم ونحو ذلك، فإذا به يزيد الطين بلة وتتفجر منه مواهب الردود، ما يدري أنها وعلى مراكش براقش تجني على نفسها. الموفق من أصلح ما بينه وبين الله حتى يصلح الله ما بينه وبين خلقه. الشرود لا يزيد الإنسان إلا بعدا، وإصلاح ما بين العبد وبين ربه يصلح الله عز وجل ما بينه وبين الخلق ويجعل له الود. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال قال عثمان بن سعيد الدارمي كنا عند سعيد بن أبي مريم فأتاه رجل فسأله كتابا ينظر فيه أو سأله أن يحدثه بأحاديث فامتنع عليه. فامتنع عليه وسأله آخر في ذلك فأجابه. فقال له الأول سألتك فلم تجبني وسألك هذا فأجبته وليس هذا حق العلم أو نحو هذا الكلام أو نحو هذا من الكلام. فقال له ابن أبي مريم إن كنت تعرف الشيباني من السيباني وأبا حمزة من أبي جمرة وكلاهما من ابن عباس حدثناك وخصصناك كما خصصنا هذا. قال قلت يقع في حديث سعيد غرائب لسعة علمه. قال أبو سعيد بن يونس وهو مصري: سعيد بن الحكم ابن أبي مريم نسب إلى جده الفقيه مولى أبي فاطمة، ويقال أبو فطيمة مولى أبي الضبيع مولى بني جمح، ولد سنة 44 و100، خرج له أصحاب الكتب الستة، مات سنة 24 و200. أورد له حديثا عن عباس بن عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، أي أعضاء: الجبهة وكفاه وركبتاه وقدماه. سعيد بن أبي مريم كنيته أبو محمد، أبوه اسمه الحكم، سعيد بن الحكم بن أبي مريم مصري عالم فقيه محدث، ولد سنة 44 و100 وتوفي سنة 24 و200. كم عمره يوم مات؟ 44 80. نعم. قال حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. هذا هو الشاهد المطابق للترجمة. لكن تأمل الآن، تأمل معي في هذا الحديث. ابن أبي مليكة تابعي، ابن أبي مليكة ماذا؟ تابعي. يقول أن عائشة كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تعرفه. هذا متصل أو مرسل؟ أهذا متصل أو مرسل؟ أنت تخيل الآن معي، ابن أبي مليكة يقول عائشة رضي الله عنها لم تكن تسمع شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رجعته. هذا الآن مرسل أو متصل؟ هل ابن أبي مليكة شهد هذا الخبر أم أرسله، أخبر بشيء لم يحضره؟ حسين، مرسل، فهمتم؟ مرسل. طيب، أنتم مثلا لو أن أحدكم ما أدرك الشيخ بن باز مثلا، لم يدرك الشيخ بن باز، فقال: الشيخ بن باز كان إذا جاءه السائل لم يرده مثلا، هذا الآن مرسل أو متصل؟ مرسل أو متصل؟ مرسل، لأنك حكيت شيئا لم تشهده. لكن لو قال أحدكم: حدثني فلان من طلبة الشيخ بن باز أنه كان عند الشيخ بن باز فجاءه سائل فلم يرده، متصل أو مرسل؟ متصل. الآن ابن أبي مليكة يقول عائشة لم تكن تسمع من رسول الله شيئا إلا ولم تفهمه حتى تراجع فيه، مرسل. لكن لو قال ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت إذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لم أفهمه راجعته حتى أفهمه، متصل أو مرسل؟ هذا متصل. فهذا الآن أوله مرسل، أوله مرسل، لكن في أثناء الحديث سيأتي ما يدل على أنه أخذه عن عائشة. قال ركزوا معي في الحديث، أن عائشة عن ابن حدثني ابن أبي مليكة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه، أي النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تعرفه. إلى هنا مرسل. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، إلى هنا مرسل. طيب، قالت عائشة لمن؟ قالت لابن أبي مليكة. فقلت، تقول لابن أبي مليكة، فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. لما قالت عائشة لابن أبي مليكة قلت أوليس يقول الله، دل على أن هذا الحديث متصل أو مرسل؟ متصل، لأنها تقول له، كأن فيكون معنى الحديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني عائشة روت هذا. من أين أخذنا أنها روت هذا وأن ابن أبي مليكة أخذه عنها بسماعه منها؟ لأنه قال قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله، فروى عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو متصل، هو متصل. فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قالت فقال، قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا متصل، ابن أبي مليكة عن عائشة عن النبي متصل. فقال إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. ماذا قال الحافظ في قوله أن عائشة قالت؟ قال ظاهر أوله الإرسال، لأن ابن أبي مليكة تابعي لم يدرك مراجعة عائشة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تبين وصله بعد في قوله قالت عائشة فقلت. وضح؟ طيب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب. انظر الآن، هذا يدل على أن من صيغ العموم، من صيغ العموم. كيف؟ عائشة رضي الله عنها فهمت العموم، من حوسب عذب، فاستشكلت هذه الجملة مع قول الله عز وجل في أهل اليمين من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أثبت الله عز وجل الحساب اليسير لأهل اليمين، فهل أهل اليمين يعذبون؟ لأن من حوسب عذب. هذا الإشكال الذي جاءها، إشكالها هذا يفيدنا أن من عند العرب تفيد العموم، لو كانت لا تفيد العموم ما استشكلت، لكن لما أفادت العموم حصل الإشكال. قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهؤلاء أهل اليمين، وأهل اليمين لا يعذبون، فكيف رسول الله يقول من حوسب عذب عموم؟ ماذا، بماذا أجابها؟ قالت فقال إنما ذلك العرض. هذا يدل على أن الأدلة من الكتاب والسنة فيها محكم وفيها متشابه، وأن المتشابه يرجع إلى المحكم. هذا الحديث قاعدة في هذا الباب، لا يبقى الاشتباه على اشتباهه، وإنما المتشابه والمشتبه يرجع إلى المحكم، ويدل على أن طريقة الجمع بين الأدلة المتعارضة له أصل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. من حسب عذب فسوف يحاسب حسابا يسيرا في من لا عذاب عليه. تعارض في الظاهر في نظر عائشة رضي الله عنها، فجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين المتعارضين، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. هذا شيء واضح وجميل في باب الجمع بين الأدلة والتوفيق بينها وحمل المتشابه على المحكم. انظر الآن، من حوسب عذب، هذا الدليل الأول الذي يعارضه في الظاهر فسوف يحاسب حسابا يسيرا. قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا بقيد، وقيد هذا بقيد، وضح هذا ووضح هذا، فزال الإشكال. من حوسب عذب أي محاسبة مناقشة يعذب، سوف يحاسب حسابا يسيرا أي حساب عرض لا حساب استقصاء ومناقشة. فتبين أن قوله فسوف يحاسب أي حساب عرض تعرض عليه ذنوبه من غير مناقشة، وقوله من حوسب عذب أي من نوقش الحساب واستقصي عليه فإنه يعذب. فبقيد في هذا وقيد في هذا خرج الإشكال، زال الإشكال. وهكذا يفعل أهل العلم الراسخون، يجمعون بين الأدلة بما يجعلها ملتئمة غير متضاربة. وأهل الأهواء يعكسون الأمر، يأتون إلى الشيء المتفق عليه المحكم الأصل من الأصول فيخلخلونه في عقول وقلوب المسلمين. نعم، فمثال ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، آية محكمة كما نص أهل العلم، آية محكمة. فإذا جاء حديث أن القاتل والمقتول في النار، أو حديث أن سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أو ما أشبه ذلك من الكبائر، ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، أو كذلك الأدلة التي فيها من أخذ من الأرض قيد شبر طوقه الله من فوق من سبع أراضين، أو غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي فيها أن صاحب المعصية أنه يعذب. فماذا نقول؟ نقول هذه ترجع إلى الآية المحكمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهؤلاء من شاء الله عز وجل غفر لهم، ومن شاء الله عز وجل منهم محصه إذا كان من الموحدين يمحصه في النار بذنوبه، ثم يكون مآله إلى الجنة. فإن النار لا يبقى فيها موحد، والجنة لا يدخلها مشرك كافر، الكفر الأكبر والشرك الأكبر. قال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. قال الحافظ: قوله إنما ذلك بكسر الكاف، لأن ذا اسم إشارة، واللام للبعد، والكاف للخطاب، والخطاب لمذكر أو لمؤنث، يخاطب عائشة، وعائشة أنثى، فقال إنما ذلك العرض. العرض أي عرض الناس على الميزان، ولكن من نوقش، قال الحافظ: نوقش من المناقشة وأصلها الاستخراج، نوقش من المناقشة وأصل المناقشة في اللغة الاستخراج، ومنه نقش الشوكة، نقش الشوكة إذا استخرجها. والمراد هنا المبالغة في الاستيفاء، مبالغة في الاستيفاء والاستقصاء، والمعنى أن تحرير الحساب يفضي إلى استحقاق العذاب. تحرير الحساب والمناقشة والاستيفاء والاستقصاء فيه يفضي إلى العذاب، إلى استحقاق العذاب، لأن حسنات العبد موقوفة على القبول، وإن لم تقع الرحمة المقتضية للقبول لا يحصل النجاة. قوله يهلك بكسر اللام يهلك وإسكان الكاف، وفي الحديث أي من الفوائد ما كان عند عائشة من الحرص على تفهم معاني الحديث، فكن يا طالب العلم حريصا على تفهم معاني الحديث، حريصا على تفهم معاني الحديث، وهذا أسلفناه في أول الدرس. ولهذا عظم علم عائشة رضي الله عنها على غيرها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتضجر من المراجعة في العلم، وفيه جواز المناظرة، لأنها ناقشت النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، ذكرت ما استشكل عليها، ومقابلة السنة بالكتاب، فيه مقابلة السنة بالكتاب، أي هذا الدليل تعارض مع هذا الدليل، السنة من حسب عذب، الكتاب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا يدل على أن الكل وحي من عند الله سبحانه وتعالى، كله وحي. وفيه أيضا رد على من قسم إلى متواتر وآحاد، وأن المتواتر لا يعارضه لآحاد ونحو ذلك من ضلال المعتزلة ومن تأثر بهم. قال وفيه تفاوت الناس في الحساب، الناس يتفاوتون في الحساب، وفيه أن السؤال منهم من يحاسب مناقشة ومنهم من يحاسب عرضا حسابا يسيرا، وفيه أن السؤال عن مثل هذا لم يدخل فيما نهي الصحابة رضي الله عنه فيما نهي الصحابة رضي الله عنهم عنه في قوله لا تسألوا عن أشياء. وفي حديث أنس كنا نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، وقد وقع نحو ذلك لغير عائشة، ففي حديث حفصة أنها لما سمعت لا يدخل النار أحد ممن شهد بدرا والحديبية قالت أليس الله يقول وإن منكم إلا واردها، فأجيبت بقوله ثم ننجي الذين اتقوا. وسأل الصحابة لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أينا لم يظلم نفسه، فأجيبوا بأن المراد بالظلم الشرك. والجامع بين هذه المسائل الثلاث ظهور العموم في الحساب والورود والظلم، فيه أن من تفيد العموم، وفيه أن النفي وإن منكم إلا واردها، أن النفي والاستثناء يفيد الحصر، وفيه أن الاسم الموصول الذين تفيد العموم. قال فأوضح لهم أن المراد في كل منها أمر خاص، هذا يسمى عام أريد به الخصوص. ماذا يسمى هذا في الأصول؟ اللفظ يكون عاما والمراد به الخصوص، عام أريد به الخصوص. ولم يقع مثل هذا من الصحابة إلا قليلا مع توجه السؤال، وظهوره، أي الإشكال ظاهر. ولهذا كانت إجابة النبي صلى الله عليه وسلم عنه إجابة بيان، فالإشكال يمكن أن يستشكله أي واحد، استشكال ظاهر فحصل الجواب عنه، وذلك لكمال فهمهم ومعرفتهم باللسان العربي، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل، فيحمل ما ورد من ذم من سأل عن المشكلات على من سأل تعنتا، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وفي حديث عائشة فإذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. ومن ثم أنكر عمر على صبيغ، وهو صبيغ ابن عسل، لما رآه أكثر من السؤال عن مثل ذلك وعاقبه، وسيأتي إيضاح هذا كله في كتاب الاعتصام إن شاء الله تعالى، وسيأتي باقيه في كتاب الرقاق، وكذا الكلام على انتقاد الدارقطني لإسناده إن شاء الله تعالى. كلام جميل. يعني هل هذا الآن عائشة تسأل والله يقول لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، يعني يقول ليس المقصود مثل هذا السؤال، هذا السؤال وقع من الصحابة، من عائشة وغيرها، وقع من عائشة، وقع من حفصة، وقع من الصحابة، فليس هو المقصود. إنما المقصود أن من سأل عن المشكلات تعنتا وليس طلبا لإيضاح شيء إشكاله ظاهر. واستدل بآية فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، وبقوله لعائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، في رواية إذا رأيتم الذين يسألون عن ذلك فهم الذين سمى الله فاحذروهم. وقصة صبيغ ابن عسل أخرجها الدارمي وغيره أنه كان يسأل عن متشابه القرآن، يسأل عن متشابه القرآن، فلقيه عمر مرة وقد أخبر أن صبيغا يسأل عن متشابه القرآن، فقال اللهم مكنني منه، فجمعهم مجلس، فقال صبيغ والذاريات ذروى، ما الذاريات ذروى؟ وهكذا أسئلة من هذه يشبه بها على السامعين. فقال له أنت صبيغ؟ قال نعم. قال وأنت؟ قال أنا عبد الله عمر. أخذ الدرة عصا كانت بيد عمر وضربه في رأسه حتى أدماه، فقال له يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلي، وإن كنت تريد ما في رأسي فقد ذهب. فنفاه عمر رضي الله عنه إلى العراق وأمر أن لا يجالس، يحبس حتى تصدق توبته. قصته لها طرق وهي أصل القصة ثابت في عند الدارمي وغيره. طيب، هذا حديث من؟ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. أكتب هذا البيت، من الأبيات التي كان شيخنا رحمه الله الشيخ مقبل يمليها علينا في درسه. قال الشاعر لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة، لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة بالعلم نحيا، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه، بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه. أما ذو الجهل، أما ذو الجهل فارغب عن مجالسهم، معناها أعرض عن مجالسهم كما في بعض الروايات. أما ذو الجهل فارغب عن مجالسهم قد ضل من كانت العميان تهديه، لا تأخذ العلم إلا عن جهابذة بالعلم نحيا وبالأرواح نفديه. أما ذو الجهل فارغب عن مجالسهم قد ضل من كانت العميان تهديه. من أي بحر، من أي بحر هذا يا أصحاب البحور؟ سعيد، من قال بسيط؟ نعم، من بحر البسيط. أذن يا محمد، بارك الله فيك.